يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قمر الحسين في كربلاء، من بوابة القلب ومن نافذة المودة والحب، إطلالة على هالة القمر. الحلقة السابعة. سلام عليكم. هذا هو الجزء الخامس من العنوان الذي تقدمت الحلقات السابقة في أجوائه، في أروقة زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه. لا زلت أقرأ بين أيديكم من مفاتيح الجنان. وصلت في قراءتي لعبائر الزيارة الشريفة إلى هنا. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك يا أبا الفضل، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. كما بينت في الحلقات المتقدمة من أنني لا أقف عند كل مفردة من مفردات هذه الزيارة، لأنني لو فعلت ذلك فإن البرنامج سيطول. لذا فإنني سأسلط الضوء على أهم الجوانب الواضحة جدا في أهميتها في عبائر هذه الزيارة. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، والخطاب لأبي الفضل. ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. أريد أن أقف وقفة قصيرة عند هذه العبارة، وانتهكت حرمة الإسلام. هذا التعبير لا يقال لأي شيعي من شيعة العترة الطاهرة. لو قتلت أنا أو قتل أي واحد منكم أو قتلت أي شخصية مهمة من عامة الشيعة، كأن يقتل مرجع من مراجع الشيعة أو زعيم من زعماء الشيعة، شخصية مهمة لا يمكن أن نقول في حقها ما جاء في هذه الزيارة الشريفة، فنقول من أنه بقتله انتهكت حرمة الإسلام. يمكن أن يذهب شهيدا، يمكن أن يقتل مظلوما، يمكن أن تكون فجيعة في القلوب لأجل المصاب بهذه الشخصية المهمة في الواقع الشيعي، يمكن ويمكن، ولكن لا يصح أن نقول من أن حرمة الإسلام قد انتهكت بقتل هذا الشيعي أو بقتل هذا الزعيم الشيعي، سياسيا كان هذا الزعيم، مجتمعيا بقتل هذا المرجع أو العالم أو الفقيه أو المفكر أو هذه الجملة لا تقال إلا لشخص كالعباس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على المستوى الذي يجب علينا أن نتحدث عنه حينما نتحدث عن أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. مثلما بينت في الحلقات المتقدمة، فإن العباس أقرب ما يكون إلى الأئمة المعصومين 14، هو أقرب ما يكون، هو وجههم. ومن هنا جاء هذا التعبير دقيقا، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. حينما نتوجه إلى زيارة الناحية المقدسة التي يزار بها سيد الشهداء يوم عاشوراء، هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، صفحة 322. ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة التي وردت عن إمام زماننا ونحن نخاطب سيد الشهداء عند زيارته في يوم عاشوراء؟ فالويل للعصاة الفساق، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. حين قتل الحسين قتل الإسلام. وهذا النظم وهذا النسج وهذه التعابير تحدثك بصراحة عن صحة هذه النصوص. فليذهب علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام والعلوم الحوزوية في حوزتنا الشيعية إلى الجحيم، لأن هذه الزيارة التي تعرف بزيارة الناحية المقدسة ضعيفة في نظر مراجعنا الكرام بحسب القذارات التي يعتمدون عليها التي تسمى بعلم الرجال. بحسب هذه القذارات فهذا النص ضعيف، لا شأن لي بما يتبناه مراجعنا الكرام، هم مسؤولون عن آرائهم. الزيارة دقيقة في التعبير، هي وزيارة العباس. فزيارة الناحية المقدسة هكذا تخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه: لقد قتلوا بقتلك الإسلام. لأن حقيقة الإسلام ولأن جوهر الإسلام هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هنا في زيارة العباس وانتهكت حرمة الإسلام. فارق كبير بين الإمام سيد الشهداء وبين أبي الفضل، فارق كبير. بقتل الحسين قتل الإسلام، وبقتل العباس انتهكت حرمة الإسلام. الحرمة من الحريم، وحريم الدار ما يحيط بها، وحرم المسجد ما يحيط بنفس المسجد. هناك المكان الذي بني مسجدا، وهناك الحرم المساحة التي تحيط به، ولذا المسجد الحرام وهناك الحرم. المسجد الحرام له مساحة معينة، له حدود معينة، أما الحرم فإنه يمتد إلى مسافة بعيدة. حريم الملك، حريم الملك، إنني أتحدث عن قصره، حريم قصره، المساحة التي تحيط بقصره إنها حريم الملك، حريم قصره. الإسلام وهناك حريم الإسلام أقرب شيء إليه، فحين قتل الحسين قتل الإسلام، وحين قتل العباس انتهكت حرمة الإسلام. المعاني هي هي، مثلما قلت لكم في الحلقات المتقدمة، فإن العباس هو الناطق عن المنظومة الحسينية، وبتعبير أدق العباس هو الناطق الرسمي عن دم الحسين، عن الدم الذي سكن في الخلد فشعرت له أظلة العرش. الناطق الرسمي عن هذا الدم هو العباس صلوات الله وسلامه عليه، هو وجه محمد وآل محمد، فبقتله انتهك حريمهم. حين قتل أبو عبد الله قتل الإسلام، فالويل للعصاة الفساق، يا حسين لقد قتلوا بقتلك الإسلام، لأن الحسين هو جوهر الإسلام، هو أصل الإسلام، هو حقيقة الإسلام، وأقرب ما يكون إلى هذا الجوهر، إلى هذا الأصل، هو حريمه. المراد من حريمه المكان الذي له من الحقوق وله من الكرامة التي يجب المحافظة عليها بسبب التصاقه بالأصل. ومن هنا يقال حرمات الله، حرمات الله أي أنها ملاصقة له، أي أنها قريبة له، فلا بد أن يكون لها من الاهتمام والاحترام والتقديس والتبجيل بسبب قربها. حرمات الله حريم الله، حريم محمد وآل محمد، السيد فيه هو أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حين ظلم وحين قتل وحين استحلت منه المحارم انتهكت حرمة الإسلام. فهذا التعبير لا يمكن أن يطلق على أي شيعي مهما بلغ، لا يمكن أن نستعمل هذا التعبير حتى مع سلمان المحمدي، مع سلمان الفارسي، وحتى لو كان هناك من هو أعلى رتبة من سلمان، لو كان هناك، فإننا لا نستعمل هذا التعبير معه، الذي ينسجم مع سلمان وأمثاله إذا مات العالم ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، إذا مات الفقيه، إنني لا أتحدث عن مراجعنا، هذه تقال جزافا، العالم هو العالم بحقائق الكتاب والعترة، لا الذي ملأ رأسه بالفكر الناصبي، لا الذي لا يعرف شيئا من حقائق القرآن إلا وفقا للمنهج العمري في التفسير، كما عليه مراجعنا ومفسرونا حينما فسروا القرآن وألفوا الكتب الكثيرة في هذا الموضوع. العالم الذي إذا ما مات ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، سلمان وأضراب سلمان رضوان الله تعالى عليه، هؤلاء إذا ماتوا ثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد صفحة 220. السيد الخوئي يتحدث عن مواصفاتي عن أوصافي شرائطي مرجع التقليد. أذهب إلى موطن الحاجة فقط بعد أن ينقل أحاديث عن العترة الطاهرة يؤكدون فيها على الرجوع إلى الفقيه الذي هو شديد الحب لآل محمد وممن له ثبات تام في أمرهم، هو يضعف هذه الروايات ويقول حتى لو كانت هذه الروايات وهذه الأحاديث صحيحة فإننا لا نعمل بها قطعا، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا سواء كانت صحيحة أم لم تكن. الرواية الثانية ما هي؟ هنا يذكرها: رجلان يكتبان إلى الإمام الهادي يسألان عمن يأخذان معالم دينهما. الإمام يجيب على رسالتهما: فاصمدا في دينكما على كل مسن. والنسخة الأصح على كل متين، على كل مسن، وحتى مسن معناها قريب من متين، يعني طال سنه وكبر في حبنا. فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله. السيد الخوئي هو ضعف هذه الرواية بحسب قذارات علم الرجال الناصبي، هو ضعف الرواية. الرواية جاءت في أول رجال الكشي، ضعفها السيد الخوئي من جهة السند، ولكن يقول حتى لو كانت صحيحة فإننا لا نعمل بها قطعا. لماذا؟ وأما الرواية الثانية هذه التي قرأتها عليكم فهي غير معمول بها قطعا. لماذا أيها السيد الخوئي؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. أقرأ الكلام مرة ثانية: وأما الرواية الثانية التي تؤكد على شدة حب أهل البيت في الفقيه والعالم والمرجع، يقول فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم. هذا الجزم من أين جاء به السيد الخوئي؟ من الكتاب الكريم. الكتاب الكريم يحدثنا عن أن الذين آمنوا أشد حبا لله، أم من أحاديث أهل البيت التي تشدد هذا المعنى كما مر علينا في نفس الرواية التي يتحدث عنها السيد الخوئي، وأمثالها كثير جدا. هذا الجزم من عنده بسبب تأثره بالفكر الناصبي، فقد تأثر مثلما تأثر الذين سبقوه من مراجعنا الكرام والذين جاءوا من بعده متفرعين عن مرجعيته. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. لنفترض أننا نوافق السيد الخوئي على هذا الهراء وعلى هذا المنطق المخالف لمنطق الكتاب والعترة بدرجة 100%. لنفترض أننا نقبل هذا الكلام، ومات هذا المرجع، هذا الذي لا يكون شديد الحب لأهل البيت وليس له ثبات تام في معرفتهم كما هو حال أكثر مراجعنا الكرام من السابقين ومن المعاصرين إن لم يكونوا جميعا كذلك. هذا واضح من خلال سوء معتقداتهم التي بينوها في كتبهم، ومن خلال إساءاتهم الأدبية مع الأئمة المعصومين. وإذا كان هناك من أحد يستغرب كلامي لأنه يستمع لمثل هذا الحديث لأول مرة فليرجع إلى برامجي مئات ومئات من الساعات مشحونة بالوثائق والحقائق والدقائق كي يعرف الأمر على حقيقته. لنفترض أننا قبلنا بهذا المرجع الخرنقعي الذي لا هو بشديد الحب لأهل البيت ولا هو على ثبات تام في أمرهم، قبلنا بهذا المرجع الخرطي ومات هذا المرجع، هل بموته يثلم الإسلام؟ بموته أصلا يعمر الإسلام، لا يثلم الإسلام. الشيعة تخلص من عنده. فهذه الأحاديث التي تقول من أن العالم إذا مات، من أن الفقيه إذا مات يثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، إنها تتحدث عن سلمان المحمدي وأمثال سلمان المحمدي، إنها تتحدث عن عثمان ابن سعيد العمري، عن محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، عن الحسين ابن روح النوبختي، عن علي بن محمد السمري، عن أمثال هؤلاء، عن زكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا الذي يدفع به البلاء عن أهل قم كما يقول إمامنا الرضا، عن الكليني وأمثال الكليني من أساتذته من رموز المنهج القمي الذي تحدثت عنه في برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان، ومن أراد أن يعرف التفاصيل فليعد إلى تلكم الحلقات التي تحدثت فيها عن المنهج القمي. هؤلاء إذا ماتوا يثلم الإسلام، أما المرجع الذي من رأسه إلى قدمه فكره فكر شافعي أشعري معتزلي صوفي قطبي، هذا إذا مات أراح أهل البيت. للطريفة حينما كنا في مدينة قم في التسعينات، كان طلاب الحوزة العلمية الدينية الشيعية في مدينة قم يقولون هكذا، خصوصا في فترة متقاربة مات العديد من المراجع الكبار، فكانوا يقولون كلما مات مرجع من المراجع إذا مات المرجع ثلمت في الراتب ثلمة لا يسدها شيء، لأن أولاد المرجع يعلسون الفلوس والرواتب. على أي حال أنا لست بصدد الحديث عن هذه القضية، أولاد المرجع وأصهار المرجع يعلسون الأول والتالي، أو حتى إذا أعطوا شيئا فإنهم يعطون ذلك ضمن شروط، ضمن أوضاع جديدة تختلف عن أيام حياته. على أي حال، فكان طلاب الحوزة العلمية في قم هكذا يقولون، يقولون إذا مات المرجع ثلمت في الراتب ثلمة وليس في الإسلام، وتلك هي الحقيقة، ثلمت في الراتب ثلمة لا يسدها شيء، إنما يثلم في الإسلام ثلمة إذا مات مثل هؤلاء الذين ذكرتهم وأشرت إليهم. هذا لا يعني أنه لا ينطبق هذا الحديث في زماننا أو في الأزمنة القادمة على شخص من الأشخاص، يمكن أن ينطبق هذا إن وجد، يمكن إن وجد، إذا كان عالما من علماء آل محمد. ولكن أين هم علماء آل محمد ونحن غاطسون جميعا أنا وأنتم في ساحة ثقافية اسمها شيعية هي ناصبية بالحقيقة؟ حسينياتنا، فضائياتنا، خطباؤنا، حوزاتنا، مكتبتنا، مراجعنا، علماؤنا، متحدثونا جميعا غاطسون في الفكر الناصبي، ومنافرون ومحاربون ومعارضون لثقافة محمد وآل محمد. هذا هو الموجود على أرض الواقع، أو يوجد غير ذلك؟ أنتم دققوا بأنفسكم، هذا الذي عايشته ما يقرب من 40 سنة، إنني أتحدث عن واقع لمسته بيدي. أعود إلى زيارة أبي الفضل العباس، إنما تحدثت بهذا الحديث لكي أنبه بعض العقول السخيفة في الساحة الشيعية التي تقرن بين منزلة العباس وبين منزلة المرجع الذي يصنمونه. هناك في الأجواء الشيعية من يقارن بين منزلة العباس ومنزلة المرجع الذي يصنمه، وهناك من يتحدث في كواليس الحوزة عن أن العباس لا علم له، كان مقاتلا، ولذا فإن المراجع الكرام لهم من المنزلة أعلى من العباس. أنا لا أريد أن أعلق شيئا، لأنه في الحقيقة إذا أردت أن أعلق على مثل هذا الكلام فإنني أحتاج إلى صياغات معينة لا تتناسب مع شاشة التلفزيون ومع البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى تعليق سبيشال. على أي حال، أعود إلى زيارة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلماتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. آباؤه العنوان الأول أمير المؤمنين. ألحقك الله بدرجة آبائك، قطعا لن يكون العباس بدرجة أمير المؤمنين، وإنما يلحق به. العباس يكون حريما لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المعنى دقيق جدا. العبائر في غاية النظم والبلاغة والحسن في الاختيار، فمثلما جاءت العبارة في لعن الأمة التي انتهكت حرمة الإسلام بقتله صلوات الله وسلامه عليه، جاء الدعاء من الزائر المحب: فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. مثل ما مر الحديث من أن العصمة التي هي عصمة الله هي عصمة الأئمة المعصومين 14، ثم تأتي درجات العصمة الملحقة بهم تباعا، فالأقرب إليهم هو الأعلى رتبة في العصمة والفضل. وها هو العباس يمثل حرمتهم. حرمة الإسلام هي حرمة محمد صلى الله عليه وآله، حرمة الإسلام هي حرمة علي وفاطمة والحسن والحسين، هي حرمة سجادهم والأئمة من بعده إلى قائمهم. سيد هذا المقام أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه، ولذا فإن الداعي المحب الزائر لاعتقاده بهذا فإنه يقول هذا في الزيارة الشريفة، هكذا يعلمنا إمامنا الصادق، هكذا تعلمنا كلماتهم الشريفة، ليس في هذا النص فقط. النص المتقدم المروي عن إمامنا الصادق الذي قرأته، الشطر الأول من زيارة العباسي المروي في كامل الزيارات، كان مشتملا على هذه الحقيقة من أوله إلى آخره. ما جاء هنا في هذا الشطر هو تأكيد لما تقدم. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم، كما قلت آباؤه بالعنوان الأول سيد الأوصياء، وبالعنوان الثاني أبو طالب عبد المطلب صلوات الله عليهما، وبنحو موجز أبو طالب عبد المطلب في رواياتنا هما من أوصياء إبراهيم، وفي رواياتنا أيضا أوصياء إبراهيم أنبياء، فعلى هذا أبو طالب نبي معصوم وعبد المطلب نبي معصوم. الروايات واضحة صريحة، أبو طالب من أوصياء إبراهيم، عبد المطلب من أوصياء إبراهيم، وأوصياء إبراهيم من الأنبياء. وهذا مثال يمكن أن يضاف إلى حديث الذي مر في الحلقة المتقدمة فيما يرتبط بتداخل هذه العناوين، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، الأولياء، الأوصياء، الأئمة. تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقة الماضية. يمكننا أن نضيف ما يرتبط بأبي طالب وعبد المطلب من كونهم أوصياء لإبراهيم، ومن كون أوصياء إبراهيم أنبياء، تتلاقى هذه المعاني وهذه المضامين مع الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. نذهب إلى فاصل ونستمر في قراءتنا لزيارة أبي الفضل العباس. فبعد أن نقول وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم، نتحول إلى الدعاء لأنفسنا، فقد اقتربنا من نهاية الزيارة الشريفة. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا، وعيشي بهم قارة. من القرار والاستقرار، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا، كما ذكرت لكم ما جاء في زيارة الندبة المروية عن إمام زماننا، والتي نزور بها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وهذه الباء هي باء السببية، هكذا يقول علماء اللغة، وهكذا يقول أهل الأدب والبلاغة. فأسألك أن تصلي على محمد وآله، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم بسببهم. هذه باء السببية، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إلى هنا تنتهي زيارة أبي الفضل العباس بحسب ما جاءت في مفاتيح الجنان. المحدث القمي نقل الزيارة بحسب رواية الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس وغيرهما بهذا التفصيل الذي مر علينا. لم يبقى عندنا إلا دعاء الوداع أو الوداع، وداع زيارة أبي الفضل العباس. قبل أن أقرأ السطور المتبقية التي تشكل دعاء الوداع لزيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه، أريد أن أقف عند هذه الجملة، عند هذه العبارة: فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وحياتي بهم طيبة. هذه الجملة تكاد أن تجمع كل المعاني بنحو مجمل، وحياتي بهم طيبة، أن تطيب حياتنا بسببهم. قلت إن الباء باء السببية، وأن تجعل رزقي بهم بسببهم دارا، وعيشي بهم قارا، وزيارتي بهم مقبولة، وحياتي بهم طيبة. أعود بكم إلى زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في زيارة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وجعل صلاتنا عليكم، من جملة ما جاء في هذه الزيارة الشريفة، وجعل صلاتنا عليكم في سياق الدعاء هنا، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا. وهذا نحو من أنحاء التطيب. ماذا قرأنا في زيارة العباس؟ وحياتي بهم طيبة. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا. تكفير الذنوب نحو من أنحاء التطيب. كلمات المعصومين ماذا تقول؟ تقول: لا تؤذوا الملائكة بروائح ذنوبكم، لأن الذنوب لها روائح كريهة وكريهة جدا. حتى النوايا السيئة والنوايا الحسنة لها روائح. حين يسألون أئمتنا، يسألون الإمام الصادق من أن الملائكة الكتاب حينما يكتبون حسناتنا وسيئاتنا، فإنهم يرون ذلك إما بالأفعال بالأقوال بالأحوال، ولكن كيف يكتبون نوايانا؟ لأنهم أيضا يكتبون النوايا الحسنة والسيئة. الإمام يقول: النية الحسنة لها رائحة طيبة، والنية السيئة لها رائحة خبيثة. الأعمال الصالحة روائحها طيبة، والأعمال الطالحة روائحها كريهة. الأحاديث عن النبي وعن العترة الطاهرة، لو أن الناس شموا بعضهم البعض لما التقى اثنان، لأننا مذنبون، ولأن الروائح الكريهة لذنوبنا تصدر منا. في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: طيبوا أفواهكم، عطروا أفواهكم بأي شيء؟ بعطر الاستغفار، لأن الاستغفار له عطر يزيل الروائح الخبيثة والكريهة. عطروا 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 أفواهكم، عطروا أنفسكم بعطر الاستغفار، بطيب الاستغفار. هذا مصداق من مصاديق التطيب. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا. وهذا هو معنى ما نقول طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. تطيب خلقنا لا يعني أن الروائح الكريهة للذنوب سنتطهر منها. تطيب خلقنا لكي نكون مستعدين لقبول ولاية علي وللتسليم لعلي وللسالمية لعلي وللإخبات لعلي. ولذا إمام زماننا أباح الخمسة في زمان الغيبة وبين لنا أن من جملة الحكم ومن جملة الغايات التي لأجلها أباح الخمسة وما أوجبه على شيعته في عصر الغيبة مثل ما جاء في النص هو تطيب موالدنا. هكذا جاء في رسالة إمام زماننا إلى إسحاق ابن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا جانب من حكمة هذا التشريع، وإلا فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما هو أسلوب آبائه وأسلوبه أيضا حينما يتحدثون عن حكم الأحكام والتشريعات يبينون دائما جانبا منها. لتطيب ولادتهم ولا تخبث، طيب الولادة هو جزء من هذا المعنى. وحياتي بهم طيبة جزء من معنى تطيب الحياة لنا ولأولادنا ولذوينا وعوائلنا. طيب الولادة، تكفير الذنوب، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. وهذا الطيب يتجلى فينا بنحو التبعية، بنحو التفرع، بنحو التشيع، بنحو الالتصاق بهم، بنحو التوجه إليهم. الزيارة تحدثت عن جوهر هذه الطيبة وهذا التطييب وهذا الطيب والطيبات. ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طبتم وطاب منبتكم. من بكم علينا ديان الدين، إلى أن تقول الزيارة وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم. هم جوهر الطيبة والتطيب وأصل الطيب والطيبة والطيبات. طبتم أنتم سادتي محمد وآل محمد، طبتم وطاب منبتكم. الخطاب هنا موجه إلى أئمة البقيع لفظا، أما معنى فهو موجه إلى محمد وآل محمد جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة إلى دستور عقيدتنا، المضمون هو هو ولكن بتفصيل أكثر. في الزيارة الجامعة الكبيرة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم أو من ولايتكم، والقراءتان صحيحتان. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا. وطهارة تطيب، الطهارة تنظيف، الطهارة تنقية، تطيب من أجمل معاني التطيب. طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا، والتزكية تطيب. رائحة ذكية ورائحة زكية، يقال عن العطر الطيب رائحته ذكية تذكو ورائحته زكية تزكو. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. هذا الموضوع موضوع فيه تفصيل. هناك طيب لخلقنا في أصل تكويننا، وهذا قد يعود بنا إلى عالم الأرواح أو ما يعرف بعالم الذار، ويعود بنا إلى تكوين النطفة، وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. فهناك تطيب وطيب لتكويننا الخلقي، يشكل هذا قاعدة لقبول الولاية العلوية. ولكن هناك تطيب بغفران ذنوبنا، وهذا يتحقق بالتوفيق الواصل إلينا من إمام زماننا، وإنما يكون ذلك بنظرة لطف ورعاية منه صلوات الله وسلامه عليه. من أسباب الحصول على هذا المعنى هو أن نكون في حرم العباس صلوات الله وسلامه عليه. وإنني حين أتحدث عن حرم العباس لا أتحدث عن الحرم الجغرافي، إنني أتحدث عن الحرم المعنوي. فالعباس هو وجه إمام زماننا، وقد بينت هذا المعنى فيما سلف من الحلقات، ولا أريد أن أعيد الكلام تارة أخرى لضيق الوقت. هناك مصطلحان في ثقافتنا، الحلال والحلال الطيب. الحلال هو طعام الناس، والحلال الطيب هو طعام الأنبياء، هو طعام الأطهار، هو طعام محمد وآل محمد. الموضوع هذا واسع، واسع جدا، لأن هذا العنوان الحلال والحلال الطيب لا يرتبط بقضية شيء نأكله أو نشربه. هناك علم حلال وهناك علم حلال طيب. هناك عبادة حلال وهناك عبادة حلال طيب أيضا. هناك معرفة حلال، وإنما تأتي المعرفة بعد العلم والعبادة، بعد العلم والعمل. هناك معرفة حلال وهناك معرفة حلال طيب، وهناك رزق مادي في الكسب حلال، وهناك حلال طيب، وهناك طعام وشراب، وهناك لباس، وهناك مسجد حلال، وهناك مسجد حلال طيب، وهناك وهناك وهناك. التفريق أين يكون؟ التفريق ليس في مستوى الفتوى التي هي قوانين لتنظيم حياة الإنسان في معاشه اليومي. التمييز بين الحلال والحلال الطيب بحسب توجه الإمام إلينا. هذا الذي سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ما لي من المنزلة عندك يا ابن رسول الله؟ يسأل عن منزلته عند إمامه، عند الإمام الرضا. الإمام قال له: انظر إلى قلبك، ما لي من المنزلة، أنا الرضا، ما لي من المنزلة عندك في قلبك لك بقدرها من المنزلة في قلبي، في قلبي أنا الرضا. وتلك هي الحكمة، لأن الفيض يكون بسعة القابل. لو كان عندي وعاء، لو كان عندي قدح وأردت أن أملأه بالماء باللبن، الحكمة والحسن والتدبير أن أملأه إلى الحد الذي لا يتصبب الماء أو اللبن على جانبي. الحكمة والتدبير والنظم والحسن والإبداع في التصرف أن أملأه إلى الحد الذي لا يتصبب على جوانبه. وهذا هو المراد من أن الفيض يكون بمقدار ما يتقبله القابل. فلك كما يقول إمامنا الرضا لهذا السائل، لك من المنزلة في قلبي أنا الرضا بقدر ما لي أنا الرضا من المنزلة في قلبك. فبقدر ما نحن عليه يمكن أن تكون حياتنا في مستوى الحلال، وهذا يحدده نظر إمام زماننا إلينا، ويمكن أن نكون في حد قريب من الإمام كي تكون حياتنا بمستوى الحلال الطيب. موضوع واسع كبير جدا، قد يكون مستغربا بالنسبة إليكم لأنكم لا تعرفون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة. القضية هي هذه، هذه المضامين إذا أردت أن أسهب فيها فهناك من الآيات والروايات والأدعية والزيارات الكثير والكثير. التي تتحدث عن هذه الحقيقة. لا تخلطوا بين ما تتحدث عنه الفتاوى وبين ما أتحدث عنه هنا في عمق المعرفة. فهناك مستوى من الحياة هو مستوى الحلال، وهناك مستوى الحلال الطيب. الزيارة تتحدث عن المستوى الثاني، زيارة العباس تقول وأن تجعل حياتي بهم طيبة. بودي أن أكلمكم كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن الوقت يجري سراعا، أحاول أن ألملم أطراف حديثي بقدر ما أتمكن كي أبدأ بعنوان جديد في الحلقة القادمة. نذهب إلى فاصل. فارق كبير بين الحلال والحلال الطيب، فارق ربما يكون أبعد مما بين السماء والأرض. الحياة إذا كانت بهذا المستوى، بمستوى الحلال الطيب، إنني أتحدث في كل الاتجاهات، في الاتجاه العقلي العلمي المعرفي العقائدي، في الاتجاه القلبي الوجداني العبادي المعنوي، في الاتجاه المادي من رزق ومال وطعام وشراب ولباس إلى كل التفاصيل، فإن كل شيء سيقرب العبد إلى إمام زمانه. أما إذا كانت الحياة في مستوى الحلال فلربما في أحيان فلربما في أوقات كثيرة يكون هذا الحلال عائقا وحجابا يحول فيما بين العبد وإمام زمانه، وهذا موضوع فيه تفصيل. ولذا فإن الحلال هو طعام الناس، أما الحلال الطيب هو طعام الأنبياء. أكتفي بهذه العجالة وأذهب إلى دعاء الوداع في زيارة أبي الفضل العباس. الدعاء مروي عن أبي حمزة الثمالي، رواه شيخنا ابن قولويه رضوان الله تعالى عليه في كامل الزيارات. هكذا نودع أبا الفضل، أستودعك الله وأسترعيك، أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. أقف عند هذه الجملة، أستودعك الله وأسترعيك. ماذا تعرفون من مضمون هذه الجملة وأنتم تخاطبون العباس في زيارته؟ وأوجه خطابي إلى الذين يطلقون على أنفسهم خدام الحسين، ماذا تفهمون من هذه العبارة أستودعك الله وأسترعيك؟ ربما البعض منكم هكذا يتصور من أنه يقول للعباس وداعا في أمان الله. العبارة ليس فيها هذا المعنى أبدا إطلاقا. العبارة هنا هي طلب مني من الزائر، يا أبا الفضل إنني أتوجه إليك أطلب منك أن تجعلني وديعة عند الله. هذا هو المراد. أنت هنا لا تخاطب العباس فتقول إنني أودعك، هذه الصيغة صيغة الاستفعال لا تعطي هذا المعنى بالضبط. دعوني آتيكم بمثال تقريبي. مرة أقول أسلم عليك، أسلم عليك يعني أني ألقي التحية عليك، ومرة أقول أستسلم عليك، أستسلم عليك أسلم نفسي لشخص آخر لأي سبب معتمدا عليك أن تحافظ علي بسبب هذا الاستسلام. فارق كبير في المعنى. أسلم عليك ألقي التحية عليك، أستسلم عليك، أستسلم عليك إنني أسلم نفسي لشخص آخر لجهة أخرى لمشكلة لقضية لأي سبب ولكنني أسلم نفسي معتمدا عليك، فأنت الذي ستحافظ علي. أستودعك الله وأسترعيك، إنني أطلب منك يا أبا الفضل أن تجعلني وديعة من قبلك عند الله حتى أعود إلى زيارتك. أستودعك الله وأسترعيك، إذا كان معنى أستودعك الله يعني أودعك، يعني أنت الذي ترعى العباس وأسترعيك، إنما هنا أنا أطلب من العباس أن يجعلني في رعاية الله، في رعايته، أطلب الرعاية منه. أستودعك الله وأسترعيك، إنني يا أبا الفضل أطلب منك أن تجعلني وديعة من قبلك عند الله، وأن تتابع رعايتي، أن تحافظ علي. تلاحظون الفارق الكبير في فهم المعاني. ومن هنا قال أمير المؤمنين: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم. وهذه المعاني كلها تجتمع في الزيارات، فالزيارات قراءة تحتاج إلى تدبر، وهي في الوقت نفسه عبادة تحتاج إلى تفكر، وفي كل ذلك هي نص علمي ومعرفي تحتاج إلى تفهم. فنحن في زياراتنا بحاجة إلى تدبر وتفكر وتفهم. وأين هذا؟ في ساحة الثقافة الشيعية، لأن التدبر والتفكر والتفهم بحاجة إلى مفردات، بحاجة إلى معطيات، بحاجة إلى جذور وبذور نبني عليها. المفردات والمعطيات والجذور والبذور الموجودة في ساحة الثقافة الشيعية بفضل مراجعنا الكرام ناصبية بشكل صرف. مفردات الثقافة التي تتلى على منابرنا ناصبية صرف. فمن أين يأتي حينئذ التدبر والتفكر والتفهم وفقا لما يريده آل محمد، بحسب ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ فهنا حين يقف الزائر ويقول: أستودعك الله وأسترعيك، إنني أتوجه إليك يا أبا الفضل أن تجعلني وديعة من قبلك، هذا الكلام هو نفسه الذي ورد في دعاء الإمام الصادق لزوار الحسين، الدعاء الذي جاء مرويا في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق في آخر دعائه وهو ساجد يدعو لزوار الحسين؟ اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان، أستودعك، إني أطلب منك أن تجعلهم وديعة عندك، أنا الذي، أنا الصادق أنا صادق وأنا جعفر بن محمد، أطلب منك يا إلهي أن يكون وديعة عندك حتى يرد على الحوض، حتى يرد في محضر الشفاعة وفي محضر الفوز عند محمد وآل محمد. المعنى هو هو: أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. بعد كل هذه التفاصيل التي مرت وبعد كل هذه الحقائق المشبعة بعميق المعاني من أول الزيارة إلى هذه العبارة، وبعد أن طلبنا وتوسلنا إلى العباس أن يجعلنا وديعة من قبله عند الله وأن يرعانا، ورعايته رعاية الله، أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. وقراءة السلام تجديد للعهد، ولا أريد أن أطيل الوقوف هنا. وأقرأ عليك السلام: آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله، بما جاء به من عند الله. إنها ولاية علي وآل علي، لأن الكلام إذا كان عن القرآن فإن القرآن قد ذكر. آمنا بالله وبرسوله وبكتابه، هذا هو القرآن، الكتاب التدويني، المصحف. وبما جاء به من عند الله، ما جاء به من عند الله، ولاية علي وآل علي، لأن القرآن جزء من رسالة محمد صلى الله عليه وآله. الآية 67 في سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تتلاشى قيمة الرسالة بشكل كامل: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والقرآن جزء من رسالته. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. من هم هؤلاء الشاهدون الذين نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وفي محضر العباس أن نكون منهم؟ الشاهدون هم شيعة الشهداء. الشهداء في المعنى الأعلى محمد وآل محمد. هذه المصطلحات الأئمة الأولياء الصديقون الشهداء الصالحون الصادقون، هذه المصطلحات معناها الحقيقي الكامل محمد وآل محمد، وإطلاقها على غيرهم يأتي بالتبعية وبالتفرع. الشهداء الإلهيون الكاملون محمد وآل محمد، الشاهدون هم شيعتهم، الشهداء جمع لشهيد، وشهيد بحسب قواعد لغة العرب صيغة مبالغة، فعيل يعني أكثر من شاهد. قطعا ما يقال له صيغة مبالغة هذا بحسب المصطلحات الاعتبارية، وإلا لا توجد صيغ مبالغة بالنسبة لله ولمحمد وآل محمد، فهم أسماؤه الحسنى، فلا معنى لصيغ المبالغة في هذا الأفق. لا نتحدث عن الله ونتصور أن هذا الوصف هو صيغة مبالغة، هو نحن ماذا نعرف عن الله حتى نتحدث عنه بصيغ المبالغة، وماذا نعرف عن محمد وآل محمد حتى نتحدث عنهم بصيغ المبالغة، ولكنها اصطلاحات علمية وتراكيب لغوية اعتبارية، وهكذا نستطيع أن ننقل المعاني والصور العلمية إلى المتلقي الذي اعتاد على التعامل مع هذه المصطلحات. شهداء جمع لشهيد، وشهيد صيغة مبالغة فعيل، بينما شاهد صيغة فاعل. ما هي بصيغة مبالغة؟ إنها صيغة عادية، يعني لا مبالغة فيها، فاكتبنا مع الشاهدين جمع لشاهد، بينما الشهداء جمع لشهيد، الشاهدون هم شيعة الشهداء. أستودعك الله وأسترعيك يا أبا الفضل، إنني أتوسل إليك أن تجعلني وديعة من قبلك عند الله، أن أكون وديعة عندك، فحينما أكون وديعة عندك تحت نظرك فإنني تحت نظر الله. هذا هو المعنى الدقيق، المعنى النهائي، أن أكون وديعة تحت نظرك وتحت رعايتك. إنني لا أقول لك وداعا يا أبا الفضل، فحريمك المعنوي يحيط بي، هذا قطعا إذا كنت معتقدا بالعقيدة الصحيحة. لأن أبا الفضل يسمعني ويرد علي السلام، ولذا أقرأ السلام عليه. إذا كان أبو الفضل لا يسمعني، لماذا كل هذه الخطابات؟ هذه الخطابات صادرة عن إمامنا الصادق، فهل أن الإمام الصادق يضحك علينا؟ المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تضحك علينا، لأنها أساسا ضحك عليها الشيطان، وضحك عليها النواصب، وضحك بعضهم على بعض. أئمتنا لا يضحكون علينا، هذا مر الحقيقة وجلاء الحق. أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام، لأنك تسمعني لأنك ترد السلام علي. آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله في ولاية علي وآل علي، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين ونحن في هذا الحرم المقدس، إن كنا في الحرم الجغرافي في أرض كربلاء أو كنا في الحرم المعنوي، لأن العباس يمثل حريم إمام زماننا وإمام زماننا ليس محبوسا في زمان معين أو في مكان معين، إنه وجه الله، وأينما نولي فإنما نولي إلى وجه الله. وهذه المعاني ليست إنشائية، ولا هذا الكلام بحسب مزاجي الشخصي، هذه آيات الكتاب الكريم تفسرها أحاديث العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعيد قراءة الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا أطيل الوقوف عند هذا المقطع من الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وأذهب بنحو سريع إلى ما قاله أئمتنا المعصومون. هذا هو المجلد الأول من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 346، الحديث 11، عن إمامنا الصادق وهو يتحدث مع أبي عمرو الزبيري. أبو عمرو الزبيري هو الذي ينقل لنا هذه الرواية عن إمامنا الصادق. سيد هاشم البحراني نقل الرواية عن تفسير العياشي رضوان الله تعالى عليه. إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية حيث يقول: قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أن شهداء هي جمع لشهيد. الإمام يقول لأبي عمرو الزبيري بعد أن أورد هذا المقطع من الآية الشريفة، يقول له: فإن ظننت يا أبا عمرو، فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، باعتبار أن المفسرين عند النواصب وحتى عند مراجعنا يفسرون الآية من أن الأمة الإسلامية هي الأمة الشاهدة على كل الأمم، ومن أن المسلمين هم الشهداء على الناس. هذا هو الموجود في كتب النواصب وفي كتب مراجعنا الذين يعزفون على نفس النغمة. آل محمد ماذا يقولون؟ الإمام الصادق هكذا يقول. فإن ظننت، الخطاب بشكل مباشر لأبي عمرو الزبيري، ولكنه لي ولكم وللجميع وللمرجع الشيعي الغاطس في الفكر الناصبي أيضا للجميع. فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يعني من المسلمين من لا تجوز شهادته على صاع من تمر، إما لفسقه وإما لخسته وجهالته وإما وإما، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، الصاع مقدار وزن من التمر يقارب 3 كيلوغرام تقريبا هذا الوزن، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها من بحضرة جميع الأمم الماضية، وهي شهادة ترتبط بمصائر الأمم وبأحوال معتقداتها وبكل ما يرتبط بشؤونها الدينية والدنيوية. فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها من بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا، هذا كلام الإمام الصادق، هو يقول كلا، لم يعني الله مثل هذا من خلقه، يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم كنتم خير أمة أخرجت للناس هم آل محمد، وفي قراءة أهل البيت كنتم خير أئمة. الأئمة يقولون أية أمة هذه التي هي أمة خير أخرجت للناس؟ الأمة التي قتلت عليا؟ الأمة التي قتلت حسينا؟ هي هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس؟ ونحن نقرأ في أحاديثنا الشريفة من أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه حين قتلوه نادى مناد من بطنان العرش، ألا يا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها. لا وفقت لا لفطر ولا لأضحى. والإمام الصادق يقول لا جرم والله إنهم لا يوفقون حتى يثأر لدم الحسين. أية أمة هذه؟ الأمة الشيعية أمة نقضت بيعة الغدير حين ذهب مراجعها وفسروا القرآن بخلاف ما اشترط عليهم في بيعة الغدير. اشترط علينا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بمنهج علي. مراجع الشيعة ذهبوا وفسروا القرآن من أولهم إلى آخره، وتفاسيرهم موجودة، وتفسير علي موجود، وقارنوا بين تفسير علي وبين تفاسير مراجعنا. نقضوا بيعة الغدير وركضت الشيعة فصارت شيعة لمراجعنا الكرام. هذا هو واقعنا الشيعي السيء. في بعض الروايات إن من لا تقبل شهادته على طاقة بقل، طاقة بقل يعني باقت فجل، باقت كراث، إن من لا تقبل شهادته على طاقة بقل تقبل شهادته على الأمم في يوم القيامة في المحضر الإلهي، في محضر محمد وآل محمد، وفي حضور الأنبياء والأوصياء والأولياء عبر التاريخ. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الخطاب لمحمد وآل محمد، هؤلاء هم الشهداء، شيعتهم الذين يلتصقون بهم ويلتزمون ببيعة الغدير ينطبق عليهم هذا الوصف، الشاهدون. لماذا؟ لأنهم سوف لن يحاسبوا. الشاهد لا يحاسب. لماذا لا يحاسبون؟ لقربهم من محمد وآل محمد. لماذا؟ لأن حياتهم طيبة بمحمد وآل محمد في مستوى الحلال الطيب. المعاني التي مرت في أدعية زيارة العباسي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهدون، هذا العنوان ينطبق على شيعة محمد وآل محمد، ينطبق على الأنبياء وعلى غيرهم. الأنبياء شهداء بلحاظ، بقيد أنهم شاهدون شيعة لمحمد وآل محمد، بهذا القيد. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية 81، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، لأن الأنبياء هنا شاهدون. أقرأ الآية مرة أخرى عليكم، إنها الآية 81 من سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، أنتم شاهدون، فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من دون أن أقف طويلا عند الآية، إنني التزاما ببيعة الغدير سأذهب إلى حديثهم، لا كما يفعل مراجعنا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري وينقضون بيعة الغدير، لأننا في بيعة الغدير بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي. خطباء المنبر الحسيني ينقضون بيعة الغدير في كل مجلس يصعدون على المنبر، والشيعة فرحون بذلك. وحينما ينزل الخطيب الذي نقض بيعة الغدير ورد على رسول الله شروطه ومواثيقه في بيعة الغدير، يتمسح الشيعة بالخطيب هنيئا للخطيب بنقضه لبيعة الغدير، وهنيئا للشيعة الأغبياء بما يفعلون. هذا هو المجلد الثاني من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، حيث جمع فيه الأحاديث التي وردت عن العترة الطاهرة في تفسير الكتاب الكريم. صفحة 60، الحديث الثاني ينقله عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي. الرواية عن إمامنا الصادق بخصوص هذه الآية، ماذا يقول إمامنا الصادق؟ ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا. إنها الرجعة العقيدة الأساسية المهمة جدا التي تميز بين الشيعي وغيره، شيعة العترة الذين يعتقدون برجعة آل محمد، شيعة المراجع هم الذين لا يجدون لهذه العقيدة أهمية وضرورة. هذا هو الواقع، كتب مراجعنا موجودة، فتاواهم أجوبتهم موجودة، أحاديثهم موجودة، عميد المنبر الحسيني الناطق الرسمي باسم المرجعية الشيعية المعاصرة العليا في النجف كلامه واضح. فإن الرجعة لا تساوي عنده فلسا، القضية صريحة واضحة بينة على ألسنتهم، على ألسنة خطبائنا وعلمائنا ومراجعنا وفي كتبهم وفتاواهم. أعود إلى حديث إمامنا الصادق، ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين. وهو قوله لتؤمنن به يعني رسول الله، ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين. ثم قال لهم في الذر أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال الله للملائكة فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح والآية التي في سورة الأعراف في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قد كتبت هذه الثلاث آيات في ثلاث سور، يعني أن هذه الآيات ترتبط مع بعضها. هناك مجموعة من الآيات في سياق واحد، ولكن الذين كتبوا المصحف فرقوا هذه الآيات. الآية الأولى هي هذه 81: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، برسول الله، بحسب الرواية التي قرأتها عليكم، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. الخطاب موجه للملائكة. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا ما ذهبنا إلى الآية من سورة الأحزاب، وهي الآية 7، فيأتي معناها تباعا وفي نفس السياق بحسب ما قاله إمامنا الصادق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فمحمد وآل محمد هم الشهداء هنا، والأنبياء هم أتباعهم، هم الشاهدون أيضا، والملائكة شاهدون. وإلى الآية 72 بعد 100 التي أشار إليها إمامنا الصادق من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، هم شاهدون أيضا، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم، الأنبياء في المقدمة، الصديقون في المقدمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، أشهدهم هم شاهدون، الذين فوقهم الشهداء محمد وآل محمد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الذي قصدته من أن الشاهدين هم شيعة الشهداء. الموضوع بحاجة إلى تفصيل طويل، وإنما أردت أن أقرب الصورة لأذهانكم. أقرأ رواية أخرى من تفسير البرهان، الحديث 63، صفحة 60، وهذا هو الجزء الثاني في أجواء الآية 81 من سورة آل عمران. الرواية عن فيض بن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول: وتلا هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية، لتؤمنن برسول الله ولتنصرن عليا أمير المؤمنين. قال نعم والله من لدن آدم وهلم جرا، فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب. هو الذي يقول أنا صاحب الكرات وهو صاحب الرجعات وصاحب الصولات وصاحب العجائب العجيبات. صفحة 61، الحديث الخامس، عن فرج بن أبي شيبة قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول وقد تلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني رسول الله، ولتنصرنه، يعني وصيه أمير المؤمنين، ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة. تلاحظون المضامين في هذه الروايات تتسق اتساقا واضحا مع كل المطالب التي مر بيانها في الحلقات المتقدمة. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، صورة حسية تقرب المعنى في جهة من جهاته. ما جاء في نهج البلاغة الشريف وأنا أقرأ من الكلام المرقم 12، لما أظفره الله، أظفر أمير المؤمنين بأصحاب الجمل، وقد قال له بعض أصحابه: وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. فقال له عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ فقال نعم. قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان، الذين حضروا بدر ما هم ببدريين، جعفر الطيار بدري بحسب التاريخ، ليس بدريا، جعفر الطيار كان في الحبشة ولكن جعفر الطيار كان بدريا بحسب الحقيقة. ومر الكلام لما جاء في فتح خيبر، ماذا قال رسول الله؟ قال من أنه لا يدري هل هو أشد فرحا بفتح أمير المؤمنين لخيبر أم بقدوم جعفر، فجعفر كان في خيبر وكان في بدر وكان في أحد وكان في الخندق وكان وكان وكان. فقال له عليه السلام بعد أن تمنى أن يكون أخوه حاضرا ليرى نصر أمير المؤمنين في الجمل، فقال له عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ قلبه معنا؟ فقال نعم. قال: فقد شهدنا. ثم بين أمير المؤمنين هذه الحقيقة، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان. هذا مستوى من مستويات الشهادة التي تتجلى صورتها في الدنيا، وهؤلاء هم أهوى أخيك معنا، قلبه معنا. هذا الذي قرأناه في زيارة العباس: جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم، وقلبي مسلم لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين صلوات الله عليكم. فمن كان في الدنيا بهذا الحال وبهذه المنزلة سيكون من الشاهدين في يوم القيامة، من الذين لا يحاسبون حتى في قوانين الأرض التي شرعها الإنسان، الشهود لا يحاسبون. وحينما يتفق مع أحد الجنات لأجل أن يحصلوا منه معلومات في دوائر تحقيق الشرطة، فحينما يتفقون معه كي يصلوا إلى الحقيقة الكاملة يعدونه بعد ذلك شاهدا مكافأة منهم له حتى لا يحاسب. حتى في قوانين الأرض الشاهد لا يحاسب. ولذا الداعي يدعو بهذا الدعاء بحسب تعليم إمامنا الصادق لنا: اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. نذهب إلى فاصل. لبيك داعي الله، صورة واضحة لمعنى الشهادة والحضور في مستوى العقول والقلوب والنوايا: ونية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله، نيته عقيدته بمحمد وآل محمد خير من عمله، لأن أعماله مهما أحسنها تكون ناقصة، بحاجة إلى إتمام وإكمال من قبل إمام زماننا. أما النية وهي العقيدة فهي أفضل من عمله، ولأنها هي الدافع الذي يدفعه إلى العمل، ولأنها هي السبب الذي يجعله قريبا من إمام زمانه، لأن النية هي العقيدة، والعقيدة معرفة، والمعرفة تترك آثارها في عواطف الإنسان ونزعاته ورغباته. المعرفة هي التي توجه العواطف بالاتجاه الذي تتحرك باتجاهه المعرفة. ومن هنا فإن الإنسان إذا ما كانت معرفته من الحلال الطيب من محمد وآل محمد، معرفة التنزيل معرفة حلال، أما معرفة التأويل فهي معرفة الحلال الطيب. القضية معقدة بحاجة إلى تفصيل في القول، ولكني محكوم بالزمان وبالوقت. لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هو نفس المضمون الذي تحدث عنه أمير المؤمنين: أهوى أخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: لقد شهدنا. أهوانا مع الحسين؟ إذا كان الجواب نعم فلقد شهدنا مع الحسين. والشهادة مع محمد وآل محمد، أعني الحضور، الالتصاق، التسليم، هو هذا الذي سيجعل دعاءنا مستجابا ونحن نقرأ في دعاء وداع زيارة العباس: اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله، وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني، واحشرني معه ومع آبائه. آباؤه أمير المؤمنين، العنوان الأول. العنوان الثاني: أبو طالب، عبد المطلب صلوات الله عليهم، واحشرني معه ومع آبائه في الجنان، وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. لماذا؟ لأنه هو البوابة، هو الواسطة، هو حريم إمام زماننا، هو وجه إمام زماننا. هذه الجملة تختصر كل المضامين التي مرت من أول الزيارة إلى هذه العبارة: وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام، والبراءة من عدوهم، فإني قد رضيت يا ربي بذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد. أشير إشارة سريعة فقط إلى هذه الكلمة: والتصديق برسولك، والولاية لعلي بن أبي طالب. التصديق هو الذي مر الحديث عن حين حدثتكم عن الصديقية وعن مراتب الصديقية، وعن أن الجهة التي تمنح هذا الوسام هي الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. دائما أردد هذه الكلمات وأرددها أيضا في هذه اللحظة، أقرأ من مفاتيح الجنان من مقدمة زيارة الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: وزعمنا يا زهراء أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لأنها صاحبة الولاية الكبرى، ولأنها مصدر أو سمة منازل الصديقين والصديقات. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. في الحقيقة لم أستطع أن أضع يدي على كل المفاصل المهمة في زيارة العباس الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، لأنني إذا أردت أن أتناولها مفردة مفردة وأن أغور في تجاويف معانيها سأحتاج إلى حلقات كثيرة جدا، وأنتم جربتموني إذا ما فتحت موضوعا وذهبت في تلافيفه وأنفاقه وكواليسه تكثر الحلقات. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، هناك الكثير من المطالب أعرضت عنها، أتمنى أن أجد فرصة أخرى وأن أتحدث عن قمر الهاشميين بنحو أعمق، لأنني ما استطعت أن أبوح بكل المعاني لضيق الوقت، كنت على عجل وكنت مسرعا وكنت طاويا للمطالب بنحو متتابع، ما استطعت أن أطيل الوقوف عند كل زاوية أو عند كل جهة من جهات زيارة أبي الفضل العباس. على أي حال، فإن الجزء الخامس تحت عنوان في أروقة زيارة العباس قد كمل وتم، والمعطيات التي بينت تحت هذا العنوان سأواصل الحديث عنها، ولكن من حيثيات أخرى وتحت عنوان جديد أعرضه بين أيديكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. لا زال الحديث يتواصل عن القمر، وغدا نلتقي، حديثنا عن القمر عبر هذه الشاشة، إنها شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.